الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة مع موضوع جدير بالعناية، كيف لا، وهو يتعلق بجزء من أجزاء الإنسان وعضو من أعضائه امتن الله عليه به، حيث قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومن هنا قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان من كل أعضائه اثنان إلا اللسان في الجملة، فجعل الله اللسان واحدا، قالوا ليسمع الإنسان أكثر مما يتكلم، ولكن واقع الناس أن كلامهم أكثر مما يسمعون، وترى أن لسان الإنسان ينطلق هنا وهناك، مع أن نصوص الشرع بل نصوص الكتاب والسنة جاءت آمرة بحفظ هذا اللسان. ألم يقل الله تعالى عن أوليائه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون؟ ويمتن الله عليهم بقوله: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ألم يقل ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ فهذا هو الضابط، أي أن الإنسان ما يتكلم به في كل مكان وفي كل زمان بل وفي كل أحوال المسلم، أحوال الإنسان، فهناك ثمة رقيب وعتيد يكتب كل ما يقوله الإنسان. قل ما شئت وتكلم بما شئت ولك الحرية في كل شيء، لكن يوم القيامة سيندم من أطلق لسانه فيما حرم الله عليه. ألم يقل ربنا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي أنه سيسأل عن كل لفظ أطلقه الإنسان وتكلم به. وحين يأتي الشهداء منك فما أحوجك إلى أن تفر من مغبة هؤلاء الشهداء؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ فلسانك الذي تتكلم به وتعطر المجالس بالكلام لا تعبأ بأي كلمة قلتها هو يوم القيامة شاهدا عليه. والآيات في ذلك كثيرة، أي كانت تلك الآيات التي وردت في التحذير من بعض المعاصي دون بعض: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ وألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، أي أنه يرصد للعبد كل حركة وسكنة، ومما يرصد للعبد ما ينطق به في لسانه أيا كان هذا الكلام. فإذا كان الإنسان سيحاسب على كلامه فينبغي له أن يحتاط، فلا يطلق لسانه في غيبة ولا نميمة ولا لعن ولا سب ولا شتم ولا غير ذلك، بل يجب عليه أن يمسك عليه لسانه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت من حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بسبب هذه الكلمة رضوانه عليه إلى أن يلقاه. وكذلك إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله على العبد بها سخطه إلى أن يلقاه يوم القيامة. والحديث في صحيح البخاري. ويقول علقمة: رأى أحد رواة هذا الحديث: كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهنا نتساءل فنقول كم نلقي من الكلمات لا نتبين بها، بل ونظن انها كلاما هينا، ولكنها قد سجلت عند الله تعالى، وقد تكون سببا هذه الكلمه لان يسخط الله عليك الى ان تلقاه. وقد ثبت من حديث ابي هريره كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. فمن يخرجه من هذه النار اذا وقع فيها فيحتاج الى اعمال صالحه والى توبه صادقه والى ما اعمال ترفع درجاته وتنقذه من هذا الوقوع في النار. وفي روايه لمسلم ان العبد ليتكلم بالكلمه يعني يهوي لا يظن انها تبلغ يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. ونجد من الحديث من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من اطلاق اللسان، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء البراء رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع واسقي الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال فان لم تطق ذلك فكف عليك لسان نفسك، كف عليك لسانك الا من خير. فدل على ان الانسان يجب عليه ان يضبط لسانه. والحديث اخرجه الامام احمد وابن حبان بسند صحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تكف شرك عن الناس فانه صدقه منك على نفسك. ومن شر الانسان هو اللسان حين يطلقه. وهنا نتساءل كم نجلس من المجالس، فبماذا نعطر مجالسنا تلك؟ أنعطرها بذكر الله بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنعطرها بآية نتعلم شيئا من تفسيرها؟ أنعطرها بسير الصالحين وأخبارهم وما كان ينبغي لنا أن نتأسى بهم؟ أم نعطرها بحديث بأحاديث تمر على الذهن فلا ندري بماذا نتحدث؟ فنتحدث لحظة عن غيبة وأخرى عن نميمة وثالثة عن سخرية. وإذا نصح الإنسان وحجب قالوا بأي شيء نقضي مجالسنا وبأي شيء سنتكلم في تلك المجالس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم سرة يعني حسرة يوم القيامة. وفي بعض روايات الحديث إلا قاموا عن مثل جيفة حمار جلسوا عليه، فمن يجلس عند حمار فضلا عن جيفة قد أنثرت؟ فإن هذا دليل على أن مجالس الكثير من الناس ستصبح حسرات يوم القيامة. يوم القيامة يتمنى أنه ما جلس ولا اجتمع بهذا الذي جلس معه، وإن كان أخا أو قريبا أو عزيزا أو غير ذلك. ونقول كم من كلمة قصمت قهر صاحبها وهو لا يعلم. ولا شك أن فساد المجالس حين يجلس فيها فإنه تدل على عدم قلة العلم، ولا يخرج الإنسان منها بإيمان وصلاح وتقوى. ولذلك لا يمر عن العبد يوم إلا وقد جلس في بعض هذه المجالس التي لا يستفيد منها دنيا ولا آخرة. ألم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين قال له صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل، وأعطاه فعلا، أخذ النبي بلسان نفسه. ثم قال له كف عليك هذا، كف عليك هذا يعني أمسك. فقال يا رسول الله وإنا للمؤاخذون بما نتكلم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تكلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة؟ وفي رواية على وجوههم ومناخرهم يلقون في النار إلا بسبب حصائد ألسنتهم. فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يضبط لسانه. وهنا من الأمر العجيب، هذا اللسان إما أن تغنم به وإما أن تخسر بسببه. ولهذا يقول العلماء إن اللسان من أعظم الجوارح لجني الحسنات والأجور، ومن أعظم الجوارح لجمع السيئات والآثام. فقد تجلس مجلسا في أن تجلس فيه تستغفر، فتقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله، أو تسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو تجلس فيقول لسانك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لك الخير في الدنيا والآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خبيبتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان يوم القيامة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الكلمات هل نحن ممن يعطر مجالسه بها، أم أننا نبحث عن خواطر في الذهن، نتحدث عن ماضي فنتذكر غيبة ونميمة، ونتحدث عن مواقف مرت بنا فنعود إلى معصية الله تعالى، أو أننا نشاهد شيئا فنتحدث فيه فلا نستفيد منه دنيا ولا آخرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حين يروي لنا سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فدلنا على أن اللسان من أعظم الأسباب لدخولك لجنات عدن، وعلى العكس إذا ما ظلمته فإنه يدخلك النار ويرجيك بها. وهذا يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط من هذا اللسان. وهنا اللسان حركته سريعة، فإما أن ينطلق لكلام تستفيد منه دنيا وآخرة، وإما أن يعود عليك بالوبال فيكون سببا لدخولك إلى النار. ونعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ثم سفيان بن عبد الله رضي الله عنه في حديث قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تتخوف عليه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وهو يقول هذا، أشار إليه يعني إلى اللسان، هو أخوف ما يخاف عليه الإنسان. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد والترمذي وغيره. فدلنا على أن الإنسان يجب أن يحذر من لسانه. وهنا نقول هل نحن ممن يخاف من اللسان، أم أننا ممن يطمئن إليه ويركن وكأنه جزء منه لا تخاف من مغبته ولا من آثاره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا أشد التحذير من هذا اللسان. ودليل ذلك إذا وقفت مع نفسك، فهل نسلم في الشهر من غيبة؟ وهل نسلم من الأسبوع من غيبة أو غيرها؟ أو نسلم في اليوم من ذلك؟ كم نجلس من المجالس على اختلاف فيها، فتجد أن الإنسان ينطلق سريعا لأنه ألف الغيبة والنميمة. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا وصية جامعة مانعة، حيث يجعل الإيمان معيار الإيمان بل كمال الإيمان بقضية اللسان، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دل على أن الإمساك اللسان هو الواجب علينا، لكن لا نمسك اللسان عن علم وعن دعوة وعن أمر بمعروف ونهي عن منكر وعن نصيحة وعن غيرها من أعمال الخير، بل نمسك اللسان عما حرم الله تعالى. هذا ميزان عظيم لكل مسلم ومسلمة، ليقطع الإنسان بها إطلاق اللسان، أيطلقه أم يمسكه؟ فإن أمسكه غلم وفاز، وإن أطلقه فإنه لا يستفيد دنيا وآخرة. إن بعض من الناس لا يستطيع أن يمسك لسانه أبدا، فتجده ثرثارا مهدارا يطلق لسانه في كل شيء، لا تقبر الكلمة في فمه، فتجده يطلقها لا ينظر إلى عواقبها، أهي مما أستفيد منه أم لا. وهنا ربط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فدل على أن إمساك اللسان دليل على الخوف، لا يكون إمساك اللسان حياء، وإنما خوفا من الله تعالى. فالإيمان هو الذي يرجعه عن أن تطلق لسانه. ولهذا كلما ابتعد الناس عن استشعار اليوم الآخر، كلما انطلقت ألسنتهم في الكلام بعدم محاسبة أو مراقبة أو غيرها. ويعطينا النبي صلى الله عليه وسلم معنى آخر، بل علامة على كمال إسلام العبد. فكما أن الإيمان يزيد وينقص، فكذلك الإسلام يزيد وينقص. وأكمل المسلمين إسلاما هو من حفظ لسانه، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والحديث في الصحيحين فدل على أن المسلم الكامل هو الذي يسلم الناس من لسانه. فهل نحن ممن يسلم الناس من شر ألسنتنا، أم أننا لا نعبأ بذلك إطلاقا؟ ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن الإنسان لا يحاسب على حديث النفس. فكم من كلام في قلوبنا نود أن نتكلم، ولكن تحجبنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انطلق اللسان فإنك ستجد مغفته يوم القيامة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به فجورهم ما لم تعمل أو تتكلم؟ أي إذا تكلمت فإن الله لا يعفو عن العبد، وإنما يؤمر بأي شيء أو يحاسب على كل صغير وكبير. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كذلك في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. ونجد أنه قد ورد كما في صحيح الجامع كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فدليل على أن الإنسان إذا اعوج لسانه اعوجت جوارحه تبعا لذلك. فإن الإنسان إذا وجد بينه وبين أخيه نوعا من الخصومة، أليس بعض من الناس ينطلق إلى اللعن والسب والغيبة والنميمة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى أن يمد يده أو رجله أو من غير ذلك من الأمور؟ فدل على أن لسان الإنسان ربما يكون سببا لوقوعه في المعاصي كلها، فتصبح يقع في معصية البصر ثم السمع ثم كذلك اليد ثم الرجل ثم ربما انطلق إلى الفرج وغيره. أليس اللسان هو كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء؟ فدل على أن اللسان سبب للوقوع في الفواحش صغيرها وكبيرها. ومن اللطائف كذلك ما ثبت عن عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة من باب الغيرة: حسبك يا رسول الله أنها قصيرة. ذكرت قصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لغيرت ماء البحر. أتساءل أحبتي، هل نحن نقول كلمة قصيرة أم عندنا قصيرة وطويلة وغيبة ونميمة بجميع أشكالها؟ فدل على أن الإنسان ربما يطلق لسانه وهو لا يدري في أمور قد يعاقب عليها يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل بلسانك إلا معروفا، ولا تبسط يدك إلا إلى خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقول هجرة. وعن شقيق بن عبد الله قال: لبى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه على الصفا، ثم قال: يا لسان، يخاطب لسانه: قل خيرا تغنم. واسكت عن شمل تسلم. ومن قبل ان تنجم الى يا ابا عبد الله، هذا يعني ابا عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، هذا شيء انت تقوله ام سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه، اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. فدل على ان اللسان هو اكثر ما يكتب عليك من السيئات. ولهذا اذا تاملت السيئات التي عندك ربما تجد ان اليد قليله والفرج كذلك قليل وغيرها، لكن اللسان فانك تتكلم قائما وقاعدا وعلى جنب، وكذلك تتكلم في حضرك وفي سفرك وفي صحتك وفي مرضك، لسانك دائما ينطلق. ولهذا كانت السيئات منه دل على ان الانسان يحتاج الى ان يحفظ لسانه لئلا يقع. ولو اردنا ان نستقي او نستقي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ما استطعنا حصرها، ولكن كفانا ما ذكرنا فانها اشارة، وكذلك هذه الاشارة تغني عن كثير من العبارات. ونجد اقوال السلف رحمهم الله تعالى في قضية اللسان. يروي لنا الامام مالك في موطئه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على ابي بكر الصديق رضي الله عنه واذا هو يجبد لسانه جبدا شديدا، فقال له عمر: مه يا ابا بكر، يعني اخبز. فقال ابو بكر رضي الله عنه: هذا هو الذي اورد للمهالك، هذا اللسان هو الذي سيورد للمهالك، اما الى نار واما الى عقوبة من الله تعالى، او انني اسقط من عينه فلا يكون لي شيء من المنازل. فان اللسان ما اسرع ما ينطلق. وقال رجل لرأيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو اخذ بثمرة لسانه وهو يقول: ويحك ايها اللسان، قل خيرا تغنم وامسك عن شر تسلم. فإذا به يقول له هذا الرجل لابن عباس: ما لك هكذا يا ابن عباس؟ فقال: بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أخنق منه على لسانه. دل على أنه يوم القيامة يقبض هذا اللسان لكثرة المعاصي التي كان بها. هذا الأثر أخرجه ابن المبارك وأحمد وأبو نعيم وأحمد بن زهد، وهو حسن بمجموع طرقه. ويقول عبد الله بن أبي زكريا: عالجت 25 سنة فلم أقدر منه على ما أريد. ثم قال: إذا ذكرتم الله أعانكم الله على ضبط اللسان، وإذا ذكرتم الناس فإن ذلك سبب لترككم إعانة الله تعالى. وصدق، فإن الإنسان الذي دائما لسانه رطب من ذكر الله تعالى تجده لا يثقل لسانه بالغيبة والنميمة، ولئن ورد عليه شيء فإن الغيبة والنميمة تكون قليلة في حقه. لكن إذا أصبح الإنسان يطلق لسانه في الناس فما أسرع أن ينطلق اللسان هنا وهناك، فما يضبط الإنسان لسانه. قال طاووس بن كيسان: وكان يعتذر من طول الصمت: إني جربت لساني فوجدته لئيما، فوجدته لئيما راضعا، يعني دل على في اعراض الناس، فلا اسرع ما يرضع من اعراض الناس فيمصها ويتكلم بها، فيحتاج الى ضبط، فيحتاج الى ضبط. دل على ان الواجب علينا ان نمسك هذا اللسان فلا ننصرف. اخرج وكيع في الزهد وكذلك ابو نعيم في الحليه وغيره ان جرير بن حازم ذكر ابن سيرين وذكر شيئا من اخباره. قال: ذكر رجلا وقال ذلك، يعني الرجل ذلك الرجل اسود يعني بوصفه ليعذبه، ثم قال: استغفر الله اني اراني قد اغتبته حيث قلت ذلك. فخاف من مغبة اطلاق هذا اللسان به. وكان عبد الله بن وهب يقول: نظرت ان تكلمت بغيبة انسان ان اصوم يوما. قال: فأجهدني ذلك الصيام فكنت أغتاب وأصوم. قال فنويت كلما أغتب تصدقت بأموالي. قال بعد ذلك تركت الغيبة نظرا لأن المال كان غاليا على قلبي. وليس المقصود أن نسير بهذا المنهج، فليس هذا منهج السلف بمعنى أن الإنسان كلما اغتاب يصوم أو كلما اغتاب يتصدق، وإنما الإنسان مأمور كلما اغتاب أن يتوب إلى الله تعالى، فإن التوبة هي الأصل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على قول عبد الله بن وهب هذا: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع، أن يكون علمه رادعا له عن الانطلاق في المعاصي. الثمرة أن نترك المعصية لا أن نعاقب، فإن بعضا من الناس يقول إن وقعت في هذه المعصية صمت شهرين، وكلما فعلت كذا عملت كذا تصدقت بألف دينار وغيره، ولكن سرعان ما يجد الإنسان إسهالا وتعبا وإرهاقا. والمسلم مأمور أن يتوب إلى الله تعالى، فإن التوبة تشب ما كان قبلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: بلغني أن قيس بن ساعدة وأسلم بن صيف اجتمعا، فقال أحدهما للآخر، كلهم حكماء وينطقون بالحكمة، قال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: كثير، والذي أحصيته 8000 عين. قال: ووجدت حكمة إن استعملتها سترت العيوب كلها. فقلت لها: ما هي؟ قال: حكم اللسان. يعني إذا أمسكت لسانك لم يدر عن عيوبك شيئا أبدا، فإن اللسان هو الذي يدل على عيوب الإنسان. تعرف عقل الإنسان وفسقه وفجوره وخفة عقله وكذلك عدم حيائه بلسانه، لكن إذا أمسك الإنسان لسانه فإنك تجده على اتزان، والناس يهابونه ويقدرونه ويحترمونه حتى ينطق. فإذا نطق وزنوا عقله، إما أن يكون عاقلا فضلا عالما يستفاد منه، وإما أن ينظر إلى عقله فلا يهتم به. نقل قصة مشهورة الله أعلم بصحتها، كان قيل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يدرس تلاميذه في الحلقة، ثم كان وهي من النكت، فجاء رجل عليه لباس وأبهة ومظهره مظهر سمت أو سمت العلماء وطلاب العلم، ولم يعرفه الإمام رحمه الله تعالى، وكان أبو حنيفة متبسط مع تلامذته مادا لرجليه، فلما رأى هذا استحيا فكف رجليه حياء من هذا الرجل. وكان أبو حنيفة رحمه الله يشرح ويدرس الناس، وإذا بهذا الذي هابه أبو حنيفة رفع إصبعه ليسأل، فقال لأبي حنيفة: أرأيت إذا جاء رمضان وقت الحج فما يفعل الناس؟ فكان أبو حنيفة يحترمه ويقدره، ثم قال أبو حنيفة: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، فهذا لا يستحق أن يحترم ولا غيره. لما كان ساكتا كان مقدرا، ولكن لما تكلم نظر إلى أنه لا يفقه في العلم مسألة ولا يستحق أن يقدر ولا أن يحترم. وهنا نقول: قال إبراهيم التيمي: أخبرني من صاحب الربيع ابن خزيم 20 عاما يقول: ما سمعت منه كلمة تعاب عليه. 20 سنة ما سمعت كلمة تعاب عليه. ولهذا قيل له يعني للربيع: ألا تذم الناس؟ قال: ما أنا عن نفسي براضي فكيف أذم الناس؟ فأولى بأن أذم نفسي ولا أشتغل بذم الناس. يقول: إن الناس خافوا الله على ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم. بعض من الناس منطلق لسانه بالناس وهو آمن من ذنوب نفسه، فخير له أن ينظر إلى ذنوب نفسه وهو أفضل له من أن ينطلق بلسانه في عيب الناس والكلام فيهم. قال حماد بن زيد: بلغني أن محمد بن واقع رحمه الله تعالى كان في مجلس وتكلم رجل تأثر في المجلس ما على يعني ثم قال ما على أحدكم لو سكت لو سكت ما عليه لكان خيرا له. والواجب عليه إذا تكلم أن ينتقي الكلمات التي ترفع منازله. قال بكر رحمه الله سمعت أبا عبد الله البخاري أمير المؤمنين في الحديث يقول أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أن اغتبت أحدا وتكلمت فيه. قال الذهبي معلقا على قول الإمام البخاري رحمه الله وغفر له صدق رحمه الله، فإن من نظر في كلام أئمة الجرح والتعديل على علم وورع في كلامه بالناس واقتصاده بمن يضعفه فإن أسد ما يقول منكر الحديث سكت عن فيه نظر. وهذا لا شك بأن هذا من الدين الذي يجب علينا أن نبينه، فالكلام في الجرح والتعديل ليس من الغيبة والنميمة بل هذا من الدفاع عن دين الإسلام. ومع ذلك الإمام البخاري وهو من كبار أئمة الجرح والتعديل كان يقول رحمه الله عند ذلك أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني وأني اغتبت مسلما. وهنا وجب علينا أحبتي أن نجاهد هذا اللسان، وإذا كان بعض أئمة السلف يقول جاهدته 20 سنة لضبطه ما استطعت، نحن نجلس في المجلس فنسمع الحديث يدار ثم تجد لسانك في داخل فمك يتحرك لا يثبت يريد أن ينطلق يتكلم ليتحدث. وسبحان الله يعني منذ يومين أو يمكن 4 أيام التقيت بأحد طلاب العلم وجلست معه يمكن في 5 لقاءات وهو قاضي وطالب علم، والله ما تكلم في مجلسه في كلمة أبدا، صمت عجيب. ليس معناها أنه ليس على خير بل هو على خير عظيم، وندير الحديث وتناقش في بعض مسائل العلم وغيرها يدع الناس كلهم يتكلمون وهو في الصمت، فإن وجد شيئا من إبداع الرأي تكلم بكلمات تعد على أعصابه فقط، ونحاول فيه ندغدغه بكلمات لعله أن يتكلم. سبحان الذي أعطاه ثقل اللسان ولم ينفلت، لكن لعل لسانه كان ذاكرا لله تعالى كثيرا فكان سببا لحفظ هذا اللسان ليغنم لا لأجل أن يقع في المعاصي والآثام. ومن هنا لما جاء صحابي يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال له؟ أي ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. وإذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من هديه كان يجاهد نفسه على قضية الذكر، حتى أنه كان يعد له في المجلس الواحد يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لي وتب علي. نتساءل هل نحن ممن يقول في المجلس الواحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله 70 مرة أو يعد لنا في اليوم 70 مرة؟ بل بعضنا إذا سمع شخصا يذكر الله في المجلس أو يستغفر نظر الناس إليه نظرة الشجر وقالوا ربما اتهمه بالرياء أو بالنفاق أو قالوا لعله قد عصى الله تعالى فيريد الاستغفار من ذنوبه، أو أن عنده ظلمات بعضها فوق بعض يريد التحرر منها. ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد وهو يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم نتساءل أحبتي هل نحن ما قمنا من مجلس إلا ودعونا دعاء الاستغفار وكفارة المجلس، أم أننا نقوم من مجالس ملئت باللغط وغيرها وننتهي فلم نختم مجلسنا بمغفرة الذنوب والسيئات رصدت وما ندري ما مقبتها يوم القيامة، رصدت وتبعاتها لا ندري ما يكون حالنا معها. فيحتاج الإنسان إلى الوسائل التي تبعده عن أن يقع في الآثام عن طريق اللسان، فإن اللسان ربما يتكلم به الإنسان فيكون سببا لدخوله إلى النار. فقد يتكلم الإنسان في المعاصي فلا شك أن مصير هذه المعاصي قد قيدت عليه، وربما يطرس الإنسان فلا يتكلم في أمر يحتاج الناس إليه من إنكار منكر وغيره فيأثم، فأنت على إثم، ربما تطرس الكلام فتكون آثما، وربما تطلق اللسان فتكون آثما. ولكن الإنسان ضابطه الشرع، فإذا جاءت النصوص الشرعية يقول سمعنا وأطعنا، فإذا أمرك الله أن تتكلم فالواجب عليك أن تطلق لسانك بالخير، وإذا أمرك الله بالكلام بالسكوت فالواجب عليك إمساك اللسان. كم نجد من الناس في مجالسهم، أنا نشاهد بعض كبار السن يجلسون على الطرقات أو يجلسون عند المحلات التجارية أو المكاتب العقارية من بعد العصر إلى غروب الشمس أو إلى أذان العشاء، يخرج من بيته وجالسا في قارعة الطريق، ماذا يدار في هذا المجلس؟ أهم يديرون تسبيحا وتهليلا؟ أهم على قراءة قرآن وذكر؟ أهم على ذكر الله تعالى وصلاة على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قلت لهم اتقوا الله لا تطلقوا اللسان إلا بحق، قالوا ماذا نعمل؟ هل نجلس في صمت؟ نقول لك الرسول يأمر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هل أنت تقول خير؟ فإن قلته فلا تصمت أبدا، لكن إن كانت الأخرى فأمسك عليك لسانك. وهنا يقول ابن مسعود ما شيء أحق بقول السجن من اللسان، يحتاج إلى سجن، فإن الإنسان إذا سجن لسانه غنم في الدنيا وفي الآخرة، لكن إذا أطلقه فربما عثر في أثناء الطريق ثم تورط به. ومن الأمور التي ربما يقع فيها الإنسان حينما ينصح بعضا من الناس، فقد سبب أن أبا هريرة رضي الله عنه روى لنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخوين أحدهما مسلم في المعاصي والآخر في طاعة الله، فصاحب الطاعة كلما مر على أخي نصحه وذكره اتق الله اطلق ما أنت فيه من المعاصي من ترك صلاة ومن شرب خمر ومن تدخين ومن نظر لحرام ومن زمر وطلب وغيره، يخوفه. ومع شدة الحماس نصحه مرة واثنتين وثلاث، قال هذا الرجل الصالح والله لا يغفر الله له من كثرة معاصيه، وسبحان الله يموت الاثنان فيغفر الله لصاحب المعصية نظرا لأن معصيته ليست مكفرة، لكن لو كانت معاصيه كفرية فإنه لا يغفر له. ثم يدخل ذلك الطائع في النار لأنه قال والله لا يغفر الله له. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرة. نعوذ بالله من اللسان، فإنه ما أسرع أن يطلقك بالمعاصي فتدخل بسببها إلى النار. إذن هذا اللسان يحتاج إلى شيء من المجاهدة، من المجاهدة، لأن الإنسان إذا ما جاهد كيف يكون؟ والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهد كما في صحيح الجامع المجاهد من جاهد نفسه في الله، جاهد هذا اللسان في الله تسلم ويكن لك منه الخير في الدنيا وفي الآخرة. لقد كان لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم معمورا بذكر الله تعالى، فما وجد كلاما من الخير إلا وانطلق إليه. وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك إلا في خير صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع. وهكذا لسان المؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المؤمن مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تصنع إلا طيبا. المؤمن لا يتكلم إلا بكلام طيب، فلا تجده يطلق لسانه في المحرمات. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: مثل المؤمن مثل النملة، ما أخذت منها من شيء نفعك. يقصد به أنها مثل النحلة، ودل على أن النحلة فيها شيء من الخير يستفاد منه. ونجد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بربه من شر لسانه، وأمرنا كذلك بهذا التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر فيه. دل على أن هذه فيها شيء من الشر. ولو قيل الإنسان سمعك فيه شر وبصرك غضب، قال لماذا؟ وما وجدت إلا سمعي فيه شر. نقول: ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين مكمن الخطر. طيب، فما بالنا نحن؟ لماذا لا نتعوذ بالله منها؟ وما بالنا لا ندعو الله تعالى أن يقينا سور ألسنتنا؟ أم نحن أمنا من مكر هذا اللسان ومن شره؟ فلا بد أن نسأل الله تعالى أن يقينا شر هذا اللسان، لئلا نترجى بسببه في النار. نعوذ بالله من شرور ألسنتنا. ونجد الآن حديث في هذا المجال كثيرة جدا، لكني أعرض لضيق الوقت على بعض من الأمور التي نحتاج فيها أن ننتبه إليها. السبب الذي جعلنا نتكلم في هذه الآفات أننا أصبحنا في واقع كثيرا ما نجد مجالس الناس ملئت بكثرة النساء. فالناس الآن إما أن يجلسوا في مجالس عامة، زواجات وأعياد وغيرها، فتجد بعضا من الناس كل جلس لمن حوله، فتسأل ما بين ضحك وما بين غمز وما بين كلام فيما مضى وغيره، فتفتش ماذا تتحدثون، فتجده إن مر أحد نهتوا عرضه، وإن قام أحد تكلموا فيه. ثم سبب ذلك ما نجده أن كثيرا من الناس استعملوا ما أتاهم الله من الوسائل الطيبة، يعني التي يمكن الاستفادة بها من التليفون والجوال وغيره، فأصبح هذا الهاتف مجالا للغيبة والنميمة. ثم فتش عن النساء في الظهر، ساعات الظهر تجد المرأة تستيقظ التاسعة ثم إلى الظهر تجد الكلام ساعة وساعتين وكلام، تلك طويلة وأخرى قصيرة، وهذه فيها غفلة وهذه لا تحسن كذا وفيها عيب إلى غير ذلك من الأمور. ونسي الإنسان عيب نفسه. قال ابن عباس: يرى أحدكم القضى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. ويقول عون بن عبد الله: ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة عن نفسه. إذا وجدت الإنسان ينهك بأعراض الناس فإنه في غفلة عن ذنوب نفسه. وهذا لا شك يجب على الإنسان أن يحرص أن يفتش في عيوبه قبل أن يفتش في غيره. أليس من الناس من جلسوا فبدأوا في الحديث، ذكروا زيدا وما فيه، وذكروا طالب العلم وما فيه، وذكروا فلانا وفلان، ثم تكلموا في عرضه؟ ليس من باب النص، وإلا فالواجب متى رأيت على أخي عيبا أن أنطلق إليه ناصحا موجها ودالا له على الخير، لا أن أطلق لساني فيه وهو لا يعرف ما فيه من العيب. بل الواجب أن نجد أن ننصح وأن نعمل بالنصح الصادق. يروي لنا الإمام أحمد وكذلك الترمذي وهو حسن بشواهد من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فإذا وجدت أحدا يتكلم بغيبة ونميمة قل له: اتق الله، أمسك عليك لسانك، لأن يكون سببا لأن تقب في النار بسببه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ويقول الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نجد كذلك من الناس، يعني مما يوجد عند الناس بإطلاق اللسان، فضح عورات الناس وهتك أفكارهم والجرأة عليها. قد تشاهد في الطريق أو أنك سعدت على بيتك فرأيت منظرا أو أنك أخبرت عن شيء، فتجد الإنسان يفرح بهذا الخبر، فما وجد مجلسا إلا وقال: هذا أذكره لكم. وذكر ما حدث ما رأى من عورات أخيه، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو كان في بيته. نعوذ بالله أن يفضحنا الله وأن يكشف لنا ستره. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، رواه الإمام أحمد والبيهقي وكذلك أبو داود رحمه الله. كذلك منها بعض من الناس أن من يطلق لسانه فلا شك بأنه من شرار خلق الله تعالى. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من الناس يخشاه الناس خوفا من لسانه، ولهذا تجدكم في مجلس تجلس على ذكر وخير وغيره، فإذا جاء شخص أمسكت لسانك خوفا من أن يطلق عليكم كلمات. ولهذا إن من شر الناس من ودعه الناس، يعني من تركه الناس لاتقاء شره. وبعض من الناس إذا وجد هذا الشخص قاموا من المجلس خرجوا سرعانا يمنة ويسرى لأنه بذيء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله من ودعه أو تركه الناس اتقاء شره، كما في الصحيحين، بسبب فحشه وغيبته وكلامه. وهنا أنبه على مسألة: وجد بين الناس تلك الألفاظ التي توجب الحدود، توجب الحدود، فتجده يجلس ثم يأتي يبنى كذا من الألفاظ النابية، أو يطلق عليه كلمات كلها قد توجب إقامة الحد عليه. وتجد بعض من الناس يستقلبون أو يقلبون الكلام بعضه عن بعض، فتتكلم بكلمة ثم يربطها بكلام قبيح من باب المداعبة، ثم يأتي: جلست على كذا وتجلس على كذا، ثم يفسرها بتفسيرات ما تطلق إلا على أصحاب الزنا أو أصحاب اللواط أو غيره. هذا من الأمر الخطير، فالواجب عليك أيها الحبيب أن تمسك لسانك لتغنم، فإن مغبة ذلك خطيرة. إن يجب علينا أن نعلم أنه ما يقول الإنسان قولا إلا وقد وكل به، يعني من يكتب عليه، فإنك وإن انطلقت بلسانك فإنه سيعود عليك بالوبال. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لواسلة بن الأسقع رضي الله عنه، قال: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله تعالى ويبتليه. فقد نجد كمثال بسيط، ألسنا نشاهد بعضا من الناس قد ابتلاهم الله بشيء في خلقهم، إما بقصر أو بطول فارع أو بحنف في قدميه أو بطول في أنفه أو بشيء من الصفات، فتجد بعضا من الناس إذا مر أخذوا ينكثون ويضحكون ويسخرون ويستهزئون وغيره، ويقول: هذا حديث المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك ألا تشمت بأخيه، وإنما الواجب عليك متى رأيته أن تقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لا تقول هذه وجهه لئلا يحزن، وإنما تخبر بأنك معافى وتحمد الله على ذلك فلئلا يبتليك الله، فإن الذي أعطاه أو جعله على هذه الصفة قادر على أن يجعلك أعظم من ذلك. ولهذا قال الله في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله قادر على أن يجعل رأسك رأس حمار، وعلى أن يجعل يدك وحاجرك حاجر معز وغيره. الذي خلقك فسواك بعدلك، احمد الله على ما أحسن خلقك، وأمرنا بالدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا هو الواجب على المسلم أن يحرص عليه. ونجد هناك ثمة وسائل تعيننا على علاج هذه الآفات التي في اللسان. أولها معرفة عظمة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وإذا كان الإنسان معظما لربه في قلبه، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، جل على أن من كان الرب في قلبه أعظم، فإنه لن يستطيع أبدا أن تنطلق جوارحه في معصية الله تعالى. فإذا عرفت بأن ربك هو القادر على كل شيء وهو الذي أعطاك هذا اللسان فقد يحرمه منك في لحظة. أليس من الناس من يصاب بحادث وينقطع نصف لسانه ثم يذهب؟ كان يتكلم بالأمس والآن أصبح أبكم لا يستطيع الكلام. فإن الله قادر على كل شيء. منها كذلك معرفة النصوص واستحضارها التي تبين ما أعد الله لأوليائه إذا حفظوا ألسنتهم. من يضمن لما بين لحيه ما بين لحيه أضمن له الجنة. إذا عرفت بأن إمساك لسانك سبب للجنة فلماذا تحرم نفسك وتغلق بابا من أبواب الجنة تلجوم؟ منها كذلك معرفة ما أعد الله لمن أطلق لسانه في القبر. أليس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. إن النميمة مصدرها اللسان وهي القالة والإفساد بين الناس. وتجد بعضا منها ربما توجد عند الطلاب بعض من الطلاب يحب أو بينه وبين طالب محبة ومودة محبة قلت ليست محبته ويجد أن شخصا آخر قد ارتبط به فيقول كيف يبدأ أكثر مني فيذهب إليه من ورائه فيقول فلان يتكلم فيك وفلان يقول فيك كذا وغيره فيقطع العلاقة بينهما لأجل أن يكون هو وإياه. وهذا الحكم مع زملائك في العمل وغيره. فإذا تذكرت أنك ستعاقب في القبر فإن ذلك يجب لك الحذر أن تخاف أن يكون قبرك نارا تلظى وتخشى من مغبته. منها كذلك الخوف من النار. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهل شكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا بسبب حصائد ألسنتهم؟ فهذا اللسان قد يكون تلقى على وجهك أول ما يصل إلى النار وجهك تربى في النار نعوذ بالله من النار بسبب هذا اللسان. وكذلك يجب أن نعلم أن من أسباب حفظ اللسان كذلك أن تعلم أن هذه الدنيا هي سبب أو هذه الدنيا هي مزرعة الآخرة والمزرعة التي تعدها لجنات عدن. فإذا كان لسانك أيها الحبيب ضابطا له فإنه ما يمضي عليك من يوم لم تدخل الله تعالى فيه ولم تجلس فيه مجالس خير إلا ندمت حيث ذهب عمرك ونقص عملك فيه. يومنا الذي قد مضى هل قد ملأناه بكل خير نرجو بره وثوابه؟ أما هناك ساعات ضاعت علينا لم نذكر الله تعالى فيها ولم نجلس مجالس إيمان. وإذا قصر الإنسان أمله في هذه الحياة الدنيا شعر بأن عمره ثروة لا بد من استغلاله فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. منها كذلك من أسباب حفظ اللسان أن يكون لسان الإنسان رطبا من ذكر الله تعالى. عود لسانك على الذكر. وهنا أنبه على مسألة مهمة أحبتي. نحن نشاهد وما من إنسان إلا وهو يذهب إلى مدرسة أو وظيفة أو كلية أو غيره وقد تكون مسافات طويلة. من الناس من يشغله بأي شيء بسماع تمر وطرف ومن الناس من يسرده بصناع برامج الإذاعات وغيرها ومن الناس من يسرده بحفظ كتاب الله تعالى ومراجعته ومن الناس من يسرده بسماع المحاضرات والدروس. وكنت أعجب من أحد الأحبة كان يحفظ كتاب الله ويدرس في الجامعة وكان يسكن في الرياض ليس من خارج الرياض. يقول أذهب إلى الجامعة أقرأ جزءا وأرجع من الجامعة وقد قرأت جزءا. لكن لو كان الإنسان في واقع الآن الجامعة بعيدة الآن عنا كثيرا يستطيع أن يقرأ ذهابا ورجوعا ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء هذا كم يحصل له من الخير والأجر والثواب. أنت ذهب إلى السوق وفي سيارتك ما يضرك تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ويصبح لسانك استغفر الله استغفر الله ما يضرك شيء. لكن مشكلتنا نمسك المقود وننتبه هذه سيارة مدير كذا، وهذا شاب واقف، وهذا يزمر ويطرق، وهذا مر مسرعا، تصبح كأننا جماعة أخبار أو صحفيون نكتب ما أو نشاهد ما حولنا من الحوادث، تلك ما نشاهدها لن نسأل عنها يوم القيامة. لكن سنسأل عن هذا الوقت ماذا قضينا فيه. منها كذلك الحرص على الصلوات والمحافظة عليها، أشد المحافظة سبب لضبط اللسان. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وصية: أدي الصلاة لوقتها. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: واحفظ لسانك. فما ذكر حفظ اللسان إلا بعد الصلاة. لما؟ قالوا: لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإن الذي يصلي ولسانه على الغيبة والنميمة فصلاته لم تؤتي ثماره. لكن من صلى وهو ضابط لصلاته فإن لسانه يضبط. منها دعاء الله تعالى، وإن الدعاء سبب لحفظ اللسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم قني شر نفسي، شر سمعي وبصري، ثم قال: وشر لساني، فإن اللسان شره كثير وتقلباته سريعا وانطلاقه إلى ما حرم الله سريع. ولهذا أمر النبي بقضية الدعاء. منها كذلك أن يعود الإنسان لسانه على الصمت. عود لسانك، تذهب إلى مناسبة فلا تتكلم، ثم ترجع فلا تتكلم. لكن لو سأل عنك: كيف حالك؟ وطيب؟ ما أقول أنا نذرت لله صوما، لا، لكن أنت عود لسانك أن لا ينطلق هو، أن لا ينطلق هو يتكلم. ولهذا يقول يعني رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نقل عنه أثرا لطيفا هنا، يقول: صعد المنبر ليخطب في الناس ثم نزل، فقيل له: لما لم تتكلم؟ قال رضي الله عنه: أعجبتني نفسي، يعني أعجبني أن عندي كلام وكلاما سألقيه في الناس وأنا معجب به. قال: فأردت أن أهينها وأؤدبها، صمت ثم نزل. إذا هذا نعتبره من التعويض على الصمت. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ما يمكن إلا أحد الأمرين، إما أن يكتب لك أو عليك، فإلى أيهما تريد أن يكتب لك أو يكتب عليك. منها كذلك أحبتي مجالسة أهل الصمت والصلاح والإيمان والتقوى، فإنك تكتسب منهم. من الناس من لا يستطيع أن يمسك لسانه أبدا مهدارا كرتارا، وتجد أن اللسان يحتاج إلى ثقالات حتى يضبط له، ما يستطيع بأي مجلس، لو جلس عند أحد وهو صامت انتقل لمكان الثاني، ما رد عليه، ذهب إلى هذا، ما وجد أحد خرج من المجلس ثم بحث له عن أحد ولو أن يتحدث مع نفسه، ما يصبر أبدا. وهذا هو الذي لا يغنم أبدا، بل يصبح عليه غرم يبتلى به. منها كذلك الصيام، فإن الصيام له أثر عظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر يعني رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. قال: وحر الصدر هو سبب انطلاق اللسان، سبحان الله، هو اللي يجعل الإنسان ينطلق بلسانه. وهذا هو الحديث الذي ورد في قضية أن الإنسان يمسك لسانه. ذكر كذلك يعني اللسان إذا أطلق له آثار حسنة أو آثار سيئة، أسدها على عدد. وفي الحقيقة يحتاج إلى محاضرتين أو ثلاث، نظرا لأن الناس في هذا العصر يحتاجون مثل هذه المواضيع المهمة، لأنها تمس واقع الناس، خاصة وأننا نشاهد صورا من إطلاق الناس لألسنتهم عجيبة. فليس إطلاق اللسان هو تلغيب فقط، فمن صورها كمثال بسيط إطلاق اللسان في التحليل والتحريم. ألا نشاهد بعضا من الناس يجرأ على الفتية؟ وهذا بآفة خطيرة جدا، والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. بل ونجد في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دل على أن هذا أمر خطير جدا. ونجد بعضا من الناس يجلسون في بعض المجالس ثم تكون نتيجة ما هي، يريد السؤال فيقول بعضهم: هذه ما تحتاج إلى شيخ ولا إلى عالم ولا غيره، الفتوى عندي جاهزة، فيقول على الله بغير علم. ومن صور الخطيرة الآن التي في واقعنا ما نشاهده جرأة الناس على السخرية بدين الله تعالى، أو السخرية بأهل الخير والإيمان والصلاة والاستقامة. ألا نشاهد من يسخر باللحية، ومن يسخر كذلك بتقصير الثوب، ومن يسخر كذلك بتعدد الزوجات، إلى غير ذلك من الأمور. هذا من الكلام الخطير الذي يحتاج الناس إلى بيانه. ولو الله يقول: ويل لكل همزة لمزة. فمن الناس من يوجد عندهم الهمز واللمز لأهل الخير والإيمان، يشابهون المشركين من قبل الذين كانوا يهمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون منها. منها كذلك من هذه الصور غيبة الناس وانطلاق بهم، وأصبح الناس يخرجون الغيبة بصور شتى. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذا الأمر في قوالب شتى، تارة تخرج ديانة، وتارة كذلك في مسألة الصلاة، كقولهم ليس يعني هذا، إذا ذكر شخصا قال هذا ليس من عادته لكن عنده هذه الملاحظة هداه الله. وكذلك بعضهم يقول هو فيه خير وصلاح، إلا بس هذه المسألة الصغيرة يعني أمرها سهل إن شاء الله. وخير أو قوله من هذا رجل فاضل جدا لكن مسكين، أو فيه كيس وكيس، أو قال دعونا منه، أو إذا ذكر قال الله يغفر لك، الله يغفر لك، كأنه يريد الدعاء له وهو يلمزه ويغتابه. ومن أخطرها الكلام في نيات الناس ومثل ما في قلوبهم. بعض من الناس يفتش عن قلب الإنسان ويحمله، رآه تغير، ترك مجالس المعاصي والفسق والهجور، قالت هذا لا يهمك، منافق أو مرائي أو غير ذلك. نقول هذا كلام ليس بصحيح أبدا، بل ينبغي حمل الناس على المحامل الطيبة حتى لا يحصل الإنسان بمن الغيبة. آثار غيبة كثيرة جدا، ولعلي نتذكر يعني شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء في الجسد إلا ويشكو ضرب اللسان على يعني جلسة على نشاطه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مناهيا كما في حديث المغيرة في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال، وكذلك كثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال ما أكثر ما نتحدث فيه، بس الإنسان كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، نسمع كثير وما أسرع ما ننطلق بهذه المجالس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، دل على أن الإنسان الواجب عليه ألا يتحدث بكل ما سمع. ومن اللطائف التي تنبغي لنا حين نسمع شخصا يتكلم بكلام باطل وغيره ووقع في آفات اللسان، يجب علينا ألا نتبسم في وجهه. بعض من الناس يسمع ينكف أو يستهزئ أو يسخر يضحك الحضور كله، نقول اتق الله، فإنك إذا ضحكت ولو لم تتكلم تكون آثما كمثله، ولا تفتح أذنيك للسماع لكلامه وتتلذذ به، إما أن تنصحه أو تخرج من هذا المجلس. وينبغي لك أن تحذره وتأمره بالتوبة إلى الله تعالى، فإن لم يتب فلا يجوز لك الجلوس إطلاقا. وكذلك يجب أن تبين له أن الناس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وليس المقصود بالظالم الضرب بالعصا وغيره، من تكلم في عرض أخيه فهذا يعتبر من الظلم بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، فدل على أن المسلم يجب عليه أن يمسك لسانه ولا ينطلق. وهكذا يجب علينا جميعا أن نحرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كم نسمع من الأخبار التي لا ندري عن صحتها ثم نتحدث ونحمل عليها أحكاما وغيره. وختاما أحبتي، إن أحوج ما يكون عبد للعمل الصالح هو أن يضبط لسانه. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وقاعدين. اللهم اجعلنا ممن يحفظ لسانه فلا يطلقه بحرام ولا غيبة ولا نميمة. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من خصائد ألسنتنا. اللهم لا تجعل ألسنتنا سببا لدخولنا إلى النار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولإخواننا ولأزواجنا ولذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله أن يجزي أحبتي خير الجزاء الذين يسلموا لهذا اللقاء الطيب المبارك، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه. وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.